الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الفصل الذي تلوناه الآن أيضا من إنجيل معلمنا لوقا البشير والأصحاح العاشر. بالأمس في العشية قرأنا فصل الإنجيل من الأصحاح التاسع، وفيه دعا المسيح 12 ليكونوا تلاميذ وأيضا ليكونوا رسلا. وقلنا إن التلاميذ يتميزون بأنهم تبعوا سيدهم، تبعوا سيدهم ولازموه، تركوا كل شيء، تركوا أعمالهم، تركوا عائلاتهم، انقطعوا للتلمذة وصاروا تابعين له ويعيشون معه كل الوقت يلازمونه في البيت، في الشارع، على الجبل، في السفينة، لا يتركونه إطلاقا. ملازمة تامة، وهذا هو شرف التلمذة الكاملة التي تشرف بها الاثنى عشر. لكن ايضا سيدنا رأى ان يعين 70 اخرين يرسلهم 2 2 الى كل مدينة، الى كل قرية، الى كل موضع كان مزمعا أن يذهب إليه ليعد الطريق أمامه. وهؤلاء سموا رسل، وفي هذا اختلفوا بعض الاختلاف عن الاثني عشر. رسل بمعنى أرسلهم، وطبعا لابد أنه هذا الإرسال كان بناء على تلمذة مبدئية، لكنهم لم يلازموه طوال الوقت كما لازمه الاثنى عشر. وهذا هو الفارق بين 12 تلميذا وبين 70. وهؤلاء 70 أيضا حينما أرسلهم زودهم بنصائح وزودهم بتعاليم. أرسلهم أولا 2 2، وطبعا هذه الإرسالية وبعدين نتكلم ليه كون أرسلهم 2 2 ليها طبعا حكمتها كما يقول الكتاب المقدس في الأمثال اثنان خير من واحد، الاثنين يساندوا بعض، يشجعوا بعض، يقووا بعض، يسندوا بعض. ويكون الواحد منهم له رأي وله مشورته، وبالاتفاق بينهما يؤديان رسالتهما. وطبعا دي الحقيقة يعني تلقي نظر على يعني ممكن نتعلم منها بالنسبة للحياة الزوجية، إن الزواج رجل وامرأة، يعيشان معا مسيرة الحياة ليحمل المسؤولية معا. فهنا التعاون بين الرجل والمرأة، الرجل له صفاته والمرأة لها صفاتها، والاثنين مع بعض يحملان رسالة الحياة العائلية، يكمل أحدهما الآخر. ربنا بحكمته الكبيرة ركب الرجل تركيب يختلف عن تركيب المرأة، وركب المرأة تركيبا يختلف عن تركيب الرجل من الناحية البيولوجية وناحية بناء الجسم، وأيضا من الناحية النفسية. فهذه لها حكمتها في تكوين الأسرة، لأن الرجل بيتجوز ليه؟ لأنه يجد في نفسه أنه تنقصه أشياء يجدها في المرأة، والمرأة أيضا ينقص أشياء تجدها في الرجل، والاثنين مع بعض يكملوا بعض. وهذه حكمة ربنا في إنه خلق الاختلاف بين الرجل والمرأة في الصفات البيولوجية وأيضا في الصفات النفسية، وده كله لصالح الطفل، لأنه الطفل بياخد من أبوه وبياخد من أمه، والاثنين مع بعض يخلوا الشخصية بتاع الطفل الصغير تطلع شخصية سوية. يعني لو ولد ماتت أمه وهو طفل ورباه أبوه فقط، تطلع تربيته ناقصة من بعض النواحي على الأقل، لأنه ناقص الحنان والعطف والرقة اللي الأم تعطيها، فتطلع شخصيته ناقصة ناحية من النواحي. كذلك العكس، لو فرضنا أن الطفل بعد ما اتولد أبوه توفى فربته أمه، برضه تطلع شخصيته ناقصة لأنه لم يأخذ الصفات التي يتميز بها الأب، وهو العزم والحزم وقوة الإرادة والتفكير العقلي المنطقي، فتطلع برضه شخصيته ناقصة. يعني ربنا له حكمته في موضوع الزواج، إزاي إن الرجل يتميز بصفات والمرأة تتميز بصفات والاثنين بيكملوا بعض، وده أولا بيساعدهم على انهم يحملوا مسؤولية الحياة مع بعض ويكمل احدهما الاخر، وايضا ده لصالح الطفل عشان ياخذ من الاب صفات ومن الام صفات، وهذه الصفات تجعل شخصية الطفل ينشأ نشأة سوية غير مرضية. ان احنا بنشوف فعلا ان الشخص اللي مثلا يموت ابوه وهو صغير بتطلع شخصيته غير سليمة، او العكس ايضا اللي يموت امه وهو طفل صغير ويربيه ابوه بتطلع شخصيته برضه ناقصة، لانه في صفات معينة ياخدها من الام غير موجودة وصفات اخرى يجدها من الاب. فاذا فقد الاب بيخسر الصفات والفوائد التي ياخذها من وجود ابوه، اذا فقد الام بيخسر الطفل الصفات التي يأخذها من أمه والتي تجعل شخصيته سوية. يطلع إنسان قاسي، يطلع إنسان يعني جاف، مفهوش الحنان، مفهوش النواحي الإنسانية والعاطفية التي تتميز بها المرأة والتي تزيد فيها المرأة عن الرجل. عشان كده برضو احنا نلاقي حكمة المسيح له المجد في إرساليته. أرسلهم اثنين اثنين، زي ما يقول الكتاب في موضع آخر في سفر الأمثال، اثنان خير من واحد، لأن الاثنين يسندوا بعض ويقووا بعض ويشجعوا بعض ويكملوا بعض، لأنه ربنا ما خلقش واحد في كل الصفات، كل إنسان متميز عن الآخر، مستحيل تلاقي واحد زي التاني تماما أبدا. حتى أولادنا التوائم، يعني الواحد بيشوف أحيانا ولدين أو طفلتين بنتين صغيرين توائم، والواحد يبقى صعب عليه صحيح يميز بينهما، بيبقوا متميزين، بيبقوا زي بعض تماما. لكن مع هذا، مع الإمعان والتدقيق، هتلاقي الطفلين دول ولو انهم توائم وتولدوا في يوم واحد، ومع ذلك في اختلاف بينهم. فربنا ما خلقش اثنين زي بعض، حتى في الانسان الواحد العين دي ما هي زي العين دي تماما، الودن دي ما هي زي الودن دي تماما، الكلية دي ما هي زي الكلية دي تماما، مستحيل، والرجل والرجل دي ما هي زي، والايد ما زي تماما. حتى في الانسان الواحد ما خلقش يعني عضو زي العضو التاني تماما ابدا. ليه بقى؟ دي حكمته الكبيره العظيمه، ان هو خلق كل شيء متميز عن الاخر. فهكذا بقول يعني حكمته في انه بعت اثنين عشان يسندوا بعض ويكملوا بعض، ان كل واحد له صفات لكن تنقصه اشياء اخرى، التاني برضه له صفات طيبة ولكن تنقصه أشياء، فالاثنين لما يكونوا مع بعض بيكملوا بعض. وده عملنا إسقاط من هذه الناحية على الحياة الزوجية، وقلنا إزاي ربنا برضو حكمته كبيرة أو في الزواج، إن يخلي الراجل يتميز بصفات تشريحية جسمانية، والمرأة تتميز بصفات تشريحية، وبعدين في صفات نفسية، الرجل يتميز بقوة الإرادة، يتميز بالشجاعة، يتميز بتحمل المسؤولية، يتميز بالعقل الصافي اللي ما تؤثرش عليه العاطفة، ما يليش بسرعة. المرأة تتميز بالعاطفة، بالرقة، بالحنان، والإنسانية البشرية. العالم محتاج للاثنين مع بعض، ما يقدرش أبدا العالم يمشي بس بصفات الرجل، ولا يقدرش يمشي بصفات المرأة، الاثنين يكملوا بعض لمسيرة الحياة كلها. من ضمن الوصايا اللي قال لهم عليها، بيبينهم ليه هو بيبعتهم. طب ما هو عمل 12، كان كفاية 12 يبقوا زي الإكليريكية الأولى. لا، برضو أراد أنه يقيم 70 آخرين، لأن الخدمة محتاجة. بيقول الحصاد كثير والعمال قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل عمالا لحصاده. هذا طبعا يشير إلى أنه أعداد البشرية أعداد كبيرة، والخدام أيا كان عددهم فهم قليلون بالنسبة للأعداد الضخمة الكبيرة. في العهد القديم ربنا خلى عدد الخدام إلى بقية الشعب 1 على 12، لأنه اختار سبط اسمه سبط لاوي، 1 إلى 12، سبط كامل يعني قبيلة كبيرة قوي من القبائل 12 بتوع بني إسرائيل. يبقى نسبة الخدام إلى المخدومين 1 إلى 12. إنما تعالوا معنا وبعدين الاولاد دول
يا ست كفايه يا ست.
تعالوا بعد كده نشوف الاعداد الغفيره لما المسيح عمل تلاميذه ما كانش ال12 صف ده عاوز يرسلهم للعالم كله، فقال اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. بني اسرائيل دول شعب محدود، لكن هنا بقى امتدادات المسيحيه انها للعالم كله، وده الفرق بين الكنيسه اليهوديه انها كانت كنيسه قاصره على شعب بعينه، وعشان كده سموا في وقت ما بالشعب المختار. انما الكنيسه المسيحيه جمعت كل الشعوب، فالمسيح مد افاق الكنيسه لكي تشمل العالم باسره، مش سبط واحد ولا شعب واحد. قال اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، قال اذهبوا وتلمزوا جميع الامم. فهنا الفرق بين الكنيسة اليهودية كانت كنيسة عنصرية محصورة في شعب واحد وعدد محدود، لكن الكنيسة المسيحية مطلوب أن تكون للعالم بأسره، ومن هنا جاءت كلمة أنها جامعة تجمع. ومن هنا بقى طبعا كلمة الجامعة في العلمية جت من هنا، لأن دايما الجامعات بياخدوا طلبة من كل شعوب ما هوش من شعب البلد لوحدها، يعني افرض جامعة زي جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس أو أي جامعات المصرية، تلاقي في ناس جايين من مثلا من الهند، ممكن من اليابان، ممكن ناس من البلاد العربية المختلفة، ناس من البلاد الأفريقية المختلفة، لأن دي صفة الجامعة. هكذا ايضا جامعه لندن ولا جامعه نيويورك ولا اي جامعه من جامعات العالم ما بيكونش الطلبه قاصرين على الشعب بتاع البلد، وانما تفتح الجامعه دايما ابوابها لطلبه من كل بلاد العالم. لا يشترط ابدا في اي طالب في اي جامعه ان يكون من ابناء البلد فقط، انما دايما الجامعة بطبيعة أنها جامعة مفتوحة لكل الناس أو لطلبة من كل الأجناس ومن كل الألوان ومن كل البلاد. دي طبعا مأخوذة من جامعية الكنيسة. المسيح جعل الكنيسة جامعة. يوم أحد الشعانين نلاقي أولادنا اللفتة دي بتاعت المسيح. يوم أحد الشعانين المسيح يعني أراد قصدا أن ينزل إلى أورشليم راكبا، مع العلم أنه باستمرار المسيح ما كانش بيركب، كان دايما يمشي على رجليه، لكن في هذا اليوم يوم أحد الشعانين لكي يبين أنه الملك، فأراد أن يدخل رسميا راكبا، لأنه أشار إلى هذا الأنبياء قديما. فمثلا النبي زكريا قال افرح يا ابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا منصورا، وديع منصور، راكب على أتان وجحش ابن أتان. وكلمة وديع لأنه دايما الملوك كان يركب الجياد او الحصين، الملك ما يركبش حمار ولا اتان، لكن عشان يبين الكتاب المقدس ان ملك المسيح ملك روحاني يختلف عن كل ملوك الارض، فالمسيح دخل في هذا اليوم راكب على اتان وجحش ابن اتان، مش راكب حصان. المهم انه كان في هذا اليوم المسيح أصر على أن يدخل راكبا. طيب يركب اثنين أتان وجحش ابن أتان، القديس متى الرسول قال راكب عليهما، يبقى لازم ركب الاثنين. ما دام الانجيل قال ركب عليهما، طب ركب عليهم الاثنين ازاي؟ حط رجل على واحد ورجع على الثاني؟ لا، ما حصلش كده. انما الاول ركب على الاثام وتركها، وبعد كده ركب على الجحش ودخل بالجحش الى اورشليم. ايه معنى الكلام ده؟ كل حاجه في سيدنا لابد ان يكون لها معنى. ركب على الاتان وتركها، بعدين ركب على الجحش ونزل بالجحش الى اورشليم. دي ليها معنى روحاني رمزي. ايه هو؟ الاتان ترمز الى الامه اليهوديه. المسيح جاء اولا لليهود، هل جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، فلم يفرض نفسه عليهم ما دام هم مش عاوزينه ترك. فادي معنى انه ركب على الاتان اولا، والاتان ترمز الى الامه اليهوديه لانها تمرست على الركوب. الاتان تتميز انها تمرست على الركوب. كذلك بنو اسرائيل تمرسوا على الشريعه وتمرسوا على الانبياء واقوال الانبياء، يعني الوصايا الالهيه ما هيش جديده عليهم زي الامم. اما الامم فيقول انهم يعني لم ياتي بينهم انبياء زي موسى وزي حزقيال ودانيال واشعياء ومن اليه. فرمز اليهم بالحمار. الحمار او الجحش، والجحش ده معناه صغير، ودايما يتميز بالطياشة، تلاقيه يتنطط لانه لسه ما تعودش، فليه دايما يتميز بكده. فده بيرمز الى الامم، الامم غير اليهودية في طياشتها. فركب الاول الاتان وبعدين تركها، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لذلك لم يفرض نفسه عليه. بعدين ركب الجحش ليرمز الى الامم في طياشتها، ونزل بها الى اورشليم، يعني نزل بها الى المدينه المقدسه. هذه اللفته معناها ان الامم غير اليهوديه اللي هي كانت مرفوضه وطائشه وبعيده، المسيح ملكها وبعدين أدخلها إلى حضنه لتكون تحت رعايته. من هنا بقى المسيح أعلن جامعية الكنيسة أنه ليس لليهود فقط، وإنما لكل أمم العالم أيضا. فقال في هذا اليوم لي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة اليهودية، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتصير رعية واحدة وراعي واحد. لخراف أخرى، يقصد طبعا الخراف التي من الأمم غير اليهودية. لخراف أخرى ليست من هذه الحظيرة اليهودية، ينبغي أن آتي بتلك أيضا، لأني أنا أبوهم كلهم، أنا خالق كل الخليقة، كلهم أولادي، كلهم خليقتي. فأنا جيت لليهود في الأول لأن أخذتهم في الأول عينة أجري عليها التجارب، لكن أنا في الواقع أبو الكل وخالق الكل. فأنا جيت الأول لليهود وبعدين أتخذ من رفض اليهود لي تبريرا لأن أفتح الباب للأمم غير اليهودية. ومن هنا ففي يوم احد الشعانين اعلن المسيح جامعيه الكنيسه. لم تعد الكنيسه عنصريه قاصره كما كانت في العهد القديم على جنس معين وهو جنس اليهود، انما المسيح اعلن في هذا اليوم انه اتى للكل، وانه حظيرته سوف يدخل فيها الامم غير اليهوديه، فاصبحت الكنيسه جامعه. هذه معنى انها جامعه. يبقى هنا بنقول انه الحصاد العمله بالنسبه لليهود كانوا 12 قبيلة أو 12 صف، فتخصص خصبت واحد أو قبيلة واحدة للكهنوت، يعني عدد الخدام 1 إلى 12 بالنسبة للمكهنين. لكن دلوقتي بقى أمام جامعية الكنيسة اللي هي أصبحت جامعة لكل الأمم، فأصبح الحاجة إلى عدد أكبر من الخدام. هذه معنى إنه الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. من هنا دي طبعا دعوة موجهة من المسيح إلى أن يكون أو ينضم إلى فصيلة الخدام أناس كثيرون على أن يكونوا مؤهلين. مش كل واحد يروح داعي نفسه للخدمة، ولكن أن تكون له هذه المؤهلات التي تجعله جديرا بأن يكون خادما للمسيح. إنما المهم يعني عاوز أقول أدي السبب ليه المسيح عين 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وإلى كل قرية وإلى كل موضع كان مزمعا أن يذهب إليه، لأن الدعوة المسيحية لم تعد قاصرة على شعب بأسره، وإنما أصبحت يعني دعوة لكل شعوب العالم. فالأمر يحتاج إلى عدد من الخدام أكثر من العدد الذي كان لبني إسرائيل وهم 12 صف. يعني إذا كان 1 على 12 بالنسبة لشعب واحد، يبقى قد إيه إحنا محتاجين إلى عدد من الخدام يتناسب مع المسؤولية الكبيرة التي أصبحت الكنيسة مسؤولة عنها لنشر كلمة الخلاص والفرازة بالإنجيل. قال لهم اذهبوا ها أنا لأرسلكم كحملان بين ذئاب. يعني ايه حملان بين الذئاب؟ انتم عارفين ان في عداوة دايما ما بين الحمل وما بين الذئب، في عداوة باستمرار بين الحمل والذئب، لكن العداوة مش من الحمل، العداوة من الذئب. الحمل وديع وهادي وجميل ولطيف، إنما الذئب هو اللي بيعتدي دايما على الحمل ويأكله ويفترسه. لما يقول لهم أنا أرسلكم كحملان بين الذئاب، يعني استعدوا للألم، استعدوا للاعتداءات، استعدوا للضرب والمضايقات والمنغصات والاعتداءات من جانب الناس. انتم حملان في وسط ذئاب، وده عشان يحذرهم من انهم يخافوا او يتراجعوا. بيدي لهم التعليم من الاول خالص عشان يعملوا حسابهم انه مش هيلاقوا تحيات وترحيب بين الناس، انما هيلاقوا مضايقات ومنغصات. فاذا خليكم برضو استمروا كحملان، يعتدى عليكم لكن انتم ما تعتدوش على حد، ضربوكم لكن انتم ما تضربوش، عين بعين وسن بسن لا، دي شريعة قديمة، انتم في حالة أسمى، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فأنتم ما تردوش الاعتداء باعتداء، ما تردوش الشتيمة بشتيمة، ما تردوش الإهانة بإهانة. دي سمو الدعوة المسيحية، سمو التعاليم المسيحية. أنا أرسلكم كحملان في وسط ذئاب، اعملوا حسابكم هيحصل لكم مضايقات اعتداءات، ومع ذلك لا تبرروا لأنفسكم أنكم تعتدوا زي ما هم من يعتدوا، خليهم هم من يعتدوا، وليكم أجر أنتم عن الاحتمال، ليكم أجر عن الصبر، لكم أجر عن استمراريتكم كحملان، لا تعتدوا على أحد، أنا هعوضكم، أنا هعوضكم، أنا هرد لكم كرامتكم. الكرامة اللي اديها لكم مش ضروري تكون هنا، ولكن هناك هيكون لكم أكاليم في السماء، وفي أجر كبير مضاعف، وهتبقوا انتوا زي نصيبكم نصيبي. شوف انا عملوا فيا ايه، انا الاب للكل جاي امد ايدي اليهم، ضربوني واهانوني وصلبوني. طبعا المسيح راى كل الاهانه، واحد عبد راح ضربه على وشه. يعني الواحد لما بيلاقي انسان حتى محترم ما يرضاش يضربه على وشه. المسيح صفع، ضرب بالقصبة على رأسه، جلدوه أهانوه صلبوه بين اثنين مجرمين، عشان يعني يقولوا انه شيخ المجرمين وكبير المجرمين. كون المسيح يتصلب بين اثنين لصوص دي معناها اعلان ان المسيح كبير المجرمين. يعني شوفوا قد ايه يعني الاهانات اللي شافها المسيح. انضرب وتحط عليه الصليب وتحط عليه شكر اكليل الشكر وما الى ذلك، وفي غير مقابل. فخليكم انتم نصيبكم نصيبي، انما انتم لكم رسالة. المسألة مش بس انكم انتم، انا بسلكم عشان ايه؟ عشان في مقابل هذه الرسالة هتكسبوا الناس، لان في ناس من الذين يضايقونكم ويضطهدونكم برضو الصبر بتاعكم وطول الاناه بتاعكم هيحولهم، يخليهم يتوبوا ويرجعوا الى ربنا، وبالطريقه دي انتوا كسبتوهم. يبقى زي بالضبط يعني الاب والام لما بيتحملوا من الاولاد، ولكن المقابل بتاع كده ان الاولاد يتربوا تربيه كويسه ويطلعوا كويسين. فدايما الانسان صاحب الرساله هيتحمل في سبيلها. فانتم انا بسلكم كحملان في وسط ذئاب، اعملوا حسابكم على كده، ما تتضايقوش من اول شيء، من اول قسوه او معامله سيئه تزعلوا، لا، طولوا بالكم وكونوا صبورين زي ما انا جيت وتحملت، خليه نصيبكم زي نصيبي. ادي معنى انه انا ابسلكم كحملان في وسط ذئاب. بعدين بيقول لهم ايه؟ لا تحملوا كيسا ولا حقيبة زاد ولا حذاء ولا تسلموا في الطريق على أحد. من ضمن الأسئلة اللي وجهت إلينا امبارح، واحد يقول ليه يقول لا تسلموا على أحد في الطريق؟ هنا في الوقت ده بالذات كان طبعا الناس لما تسلم على بعض يقول لك سلام الأصحاب، يحضنوا بعض وزيك وسلامات، بعدين يسلم تاني ويسلم تالت زي ما احنا بنشوف في الأرياف. يعني حاجات بتاخد وقت طويل. فهنا لا تسلموا على أحد في الطريق، ده مش عداء، إنما ما تضيعوش الوقت في التحيات، تقابل ده وتقابل ده وتقابل ده، تبص تلاقي بقى سلم على ده وتسلم على ده وتسلم، تبص تلاقي ساعات طويلة راحت منك في في التحيات. ادي المعنى، مش معناه انه لكلمه لا تسلموا على احد يعني يدخلوا ده، بالعكس قال اذا دخلتم بيت قولوا اول حاجه سلموا على الناس. لكن في الطريق كثره السلام في الطريق زي العادات القديمه بتعطل وتاخد وقت طويل، خصوصا انه كل ما ماشي في الطريق يلاقي واحد ويلاقي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، هتبص تلاقي الطريق طويل. فهو عاوز يبين لهم انكم انتم لكم رساله، فما تضيعوش وقتكم في تحيات وما الى ذلك، لان ليكم هدف وليكم رساله، وما تضيعوش الوقت في الحاجات دي عشان توصلوا للهدف بتاعكم. ادي المعنى، وده اجابه على احد اولادنا اللي سال هذا السؤال. طيب ليه بيقول لا تحملوا كيسا ولا حقيبه زاد ولا حذاء؟ لانه يعني عاوز اقول لهم انتم لما هتروحوا هتدخلوا بيوت الناس، والناس هتقدم لكم الطعام، كل العامل مستحق اجرته، فما تقعدش بقى تشيل هم وتقعد تجهز الاكل زي ما بيحصل الواحد اللي يكون قايم برحله يعد، خصوصا اذا كان رايح بلد يعني ما فيهاش الحاجات اللي عنده، يقعد ايام يجهز. فهو كل ده عاوز يجهزهم انهم هم ما يقعدوش يشغلوا نفسهم بمسائل، وانه هتتعوض المسألة، مش هيجوعوا، هيلاقوا من يقدم لهم شيء، يعني هيلاقوا من يقدم لهم. وعشان كده قال لهم يعني كل أي في بيت دخلتموه فكلوا مما يقدم لكم، أو كلوا ما يقدم لكم، بمعنى مش معنى هياكلوا كل حاجة، يعني يأكلوا مما يقدم لهم، يعني ما يعودوش يعني يتشددوا، لا دي ما كلهاش دي ما كلهاش دي ما كلهاش وتتعبوا الناس، كلوا يعني عشان ده نوع من الزهد وعدم الاهتمام بموضوع الاكل. يعني في ناس تقعد بقى زي ما يقولوا تتلف في الاكل، يقول لك لا ومش عارف ايه، يعني لا، انتم بقى النقطه دي ما هياش ذات اهميه، ولا تتطلبوا من الناس اكل معين وبطريقه معينه، لا، انما ببساطه وعشان ما تكلفوش الناس وما ترهقوش الناس، فكلوا مما يقدم لكم. ادي معنى كلوا مما يقدم لكم، ادي المعنى. فهنا بيقول أي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام على هذا البلد. إذن ما يدخلوش البيت قبل أن يلقوا السلام والتحية، فدي واجب يتعمل أولا، تقدرش تدخل بيت واحد قبل ما تقول له صباح الخير أو السلام عليكم أو كده أو تحية أو ما إلى ذلك، لأن الأدب يقتضي كده. حتى في مثل كتاب بيقول أولاد ابتدائي يقولوا لولا سلامك قبل كلامك كنا أكل لحمك قبل عظامك خير. فالسلام ده مهم جدا، يعني الواحد بيرقي تحية. هنا برضو في سؤال لأولادنا بيسألوا، يقولوا احنا نقول برضو السلام عليكم، أقول له ايه؟ يقول لا احنا نقول السلام لكم، المسيح قال سلام لكم. اقول يا اولادنا مفيش تعارض. انا كتبت مره مقال حول هذا الموضوع اجابه على سؤال واحد، هل المسيح يقول السلام عليكم؟ اي، وهنا المسيح قال قولوا السلام على هذا البيت. وعندنا مثلا بولس الرسول في رسالته الى روما قال سلموا على فلان الفلان، سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه. لازم يا اولادنا نفرق بين حاجتين، بين السلام للتحية وبين السلام دعاء، فرق بين الاثنين. انت لما تكون ماشي في الطريق وتقول لواحد السلام عليكم، ده تحية مش دعاء، يعني يقول لك ألقى عليه التحية، ده تركيب عربي تركيب لغوي، ألقى عليه التحية، انت بتلقي التحية على الراجل او على هذا الانسان، فالسلام عليكم صح كتحية. لكن في الكنيسة بقى هنا دعاء، لأن القسيس بيقعد يقول السلام لكم 10-12-15 مرة، فمش معقول بيقول للناس بيحييهم، إنما هنا يطلب لهم السلام، يبقى هنا دعاء. السلام لكم مقصود بها الدعاء، أن يحل السلام اللي هو راحة القلب والطمأنينة الداخلية، ويكون الإنسان في سلام مع الله، ده دعاء. لكن لما تلاقي واحد في الطريق وتلقي عليه التحية فقلت له السلام عليكم، مظبوط صح كده، يعني عاوز أنا بشرح الحتة دي عشان فعلا في بعض أولادنا بيسألون هذا السؤال، هل أنا كمسيحي أقول السلام عليكم؟ أيوة نعم، لأن دي لغة، ألقى عليه التحية أيوة، وفي الكتاب المقدس عندنا كده، المسيح قالها، بولس الرسول قال سلموا بعضكم على بعض، وقال ايضا سلموا على فلان سلموا على فلان سلموا على فلان، فكلمه على هنا مش غلط، بس دي تحيه. اما السلام لكم دي المقصود بها الايه؟ الدعاء. عشان كده الكاهن بيقولها 10-15 مره في القداس، طبعا مش مقصود انه بيحيي الناس، انما بيطلب لهم السلام. فهنا سيدنا يعني بيقول لتلاميذه ورسله إن كان هناك أول حاجة قولوا أولا السلام على هذا البيت، لأن دي خلاص دي في الأول، يبقى ده تحية. إن كان هناك ابن السلام فسلامكم يحل عليه. إن واحد معرض أنه يعني أنه الناس يرفضوا، يعني واحد يقول لك قال لي صباح الخير وما رضيش يرد عليه مثلا، بيحصل كده ولا لا؟ بيحصل في المجتمع بتاعنا، بيكون واحد عنده عداء لشخص ما يرضاش يرد عليه التحية. فهنا المسيح بيعملهم اعملوا حساب، في ناس هيقبلوكم ولما تقولوا السلام عليكم هيردوا عليكم التحية، تبقى كسبتوهم. لان الواحد برضو السلام في الاول يعني زي ما الواحد يرمي زهرة ولا وردة على واحد، بدل طوبة بيرمي عليه زهرة، فطبعا بتبقى لها معنى كويس كونك تسلم على واحد تقول صباح الخير السلام عليك، يعني دي تحية. فهذه التحية بتبقى جميلة. يعني أتذكر مثلا بالمناسبة دي، يعني لما مثلا رحنا بلاد في أواسط أفريقيا زي أوغندا مثلا، فلما نقابل ناس في الطريق وإحنا ماشيين ممكن واحد يقول لهم باللغة بتاعته مثلا بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بتاعته ما يفهموش، لكن الواحد عرف التحية بتاعت البلد اللغة باللغة بتاعتهم اللغة الأفريقية، فلما الواحد كان يقول لهم باللغة الأفريقية بتاعتهم يفرحوا جدا، تبص تلاقي الأسارير بتاعتهم تنفرك وفرحانين ان احنا بنحييهم باللغة بتاعتهم وباللسان بتاعهم. فدايما التحية الواحد ما يقصدش انه معنى تحية، يعني بتديله هدية كلمة حلوة مش بترميه طوبة. فإذا كان واحد لغته كده يبقى أنا أكلمه بلغته، مش أفرض عليه اللي في مخي وأسيطر على الموقف في مخي اللي في ذهني أنا، لازم أقوله السلام لكم، لا ده لغته كده فلازم أكلمه بلغته الأول. فهنا يعني المسيح بيقول لهم الأول قولوا السلام على هذا البيت، إن كان هناك ابن السلام فسلامكم يحل عليه، بمعنى يحل عليه برضه ألقى عليه التحية، وإلا يرتد إليك تبقى أنت ما خسرتش حاجة، هو رفض هيرجع لك السلام، ما خسرتش حاجة، طول بالك يعني ما تزعلش وتغضب وتتنرفز وتقول إزاي ما ردش عليا، اعمل حسابك يا ابني. ده المسيح بيعلم تلاميذه عشان يكون بالهم طويل في معاملة الناس ويحتملوا ويتوقعوا ان يحصل لهم ايذاء من الناس، برضو اعملوا حسابكم على كده. دي انا رسالتي، انا رسالتي، انا جيت الى العالم امد ايدي ومع ذلك في ناس رفضوني، فانتم هتبقوا تلاميذي، امتداد رسالتي. فمثل ما يعني ما تستعجبوش اذا يعني حد اهانكم ولا يعني لم يرد عليكم التحية، كونوا مستعدين انكم تتحملوا ويكون بالكم طويل، لانكم انتم كأب ولكم رسالة. شوف الطبيب، الطبيب يروح يكشف على انسان، صح قوي ان الواحد يكون حالة حمى يروح يضارب الطبيب او يشتمه، بيحصل هذا. لكن يعني حصل مرة واحد طبيب دخل عشان يكشف على احد سيدة يعني ويعالجها، فاذا بها راح ضربها في الالم، فاهل البيت كلهم فزعوا، قال لهم لا انا مش هزعل منها دي، انا بالعكس انا عرفت ان قد ايه الحمى فيها حتى ان صعدت لمخها وبعدين جعلت تتصرف، مش هزعل منها ابدا ابدا. فدايما الطبيب تكون عنده هذه المشاعر ان هو ما يزعلش من اخطاء الاخرين. فانتم اطباء روحانيين، انا بعتكم لرساله، ما تزعلش لما واحد يرد عليك رد ناشف او يكلمك بقسوه او يضربك حتى، اعلموا انهم ضربوني قبل منكم. فيعني ادي جمال تعليم المسيح للرسل اللي بعتهم، يزودهم بمعلومات، يزودهم باستعدادات نفسيه وتوقعات انهم ينتظروا ان يجي لهم زي ايه؟ زي مثلا الشجره اللي بتبقى محمله بالثمار، الواحد فينا يروح ضاربها وبينزل تفاحه تنزل بلح، يبقى انت ضربتها وهي تنزل حاجه حلوه او كده. المسيح عاوزنا كده، يعني حتى اللي يضربنا ولا يهزقنا ولا يشتمنا ولا يخاومنا احنا نرد. عشان كده قال باركوا لاعبين، احسنوا احسنوا الى مبغضيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، سيكون لكم اجر عظيم في السماء. كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي كامل. طولوا بالكم، اتحملوا، ما تزعلوش على طول كده، اعتبروا نصيبكم نصيبي ونصيبي انا نصيب الطبيب الذي جاء الى المريض. والطبيب لم آت لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فأنا بعثتكم لتكونوا أطباء، فطولوا بالكم وتحملوا. بعدين بيقول إيه؟ أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما لديهم. مش معناها ان يقعدوا انه ياكلوا على طول، انما يعني معناها انه ما يهمكمش، يعني من اهل البيت او الاكل اللي يتوفر في البيت، ما تقعدوش تنتقلوا من بيت الى بيت عشان ما تتحولش المساله الى ولائم، زي ما بيحصل في بعض الاحيان. واحد يروح يقول لك فلان، طيب فلان الثاني لازم يدعوه، وان ما كانش يقبل دعوته يزعل ويزعل من التاني ويحصل زعل. لا 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 لا، بالطريقة دي هتتحول المسألة من خدمة إلى ولاء. لا، أنا مش بعتكم عشان تاكلوا وتشربوا، لا، أي أكل تلاقوه في البيت ها كلوا منه، لكن المسألة لا تنتقل من بيت إلى بيت بحثا وراء الطعام أو بحثا وراء الإدام. لا، دي مش مهمتكم، دي حاجة زاهدة، اللي تلاقوه في البيت كله منه. ها، وهنا الحكمة يا أولادنا، قال ليه تنتقل من بيت إلى بيت؟ بيقول البيت اللي دخلتموه أقيموا فيه إلى أن تخرجوا. عارفين الحكمة الكبيرة اللي ترتبت على هذا؟ بدل ما الناس يقولوا النهاردة هذا الرسول موجود فين، ما عرفوش انه اتنقل من مكان لمكان، يقعد يدور ويتحسب. لكن لما يكون بيت واحد شيئا فشيئا الناس هتعرف ان فيه بيت واحد، ما يقعدش يبحثوا ويدوروا على الرسول فين فين. هما اللي يقولوا بقى لما يثبت المكان، تثبيت المكان لأهميتها في الخدمة ونجاح الخدمة، انه الناس ما تقعدش تدور تقول ده فين، في البيت فلاني في الشارع الفلاني، ويقعدوا يبحثوا ويضيعوا وقت. لا، لما يتثبت المكان الناس هتعرف، بالتدريج يبقى يتحول المكان الى مكان واحد للكل. ولاحظوا يا اولادنا ان هذه البيوت التي دخلها الاباء الرسل هي التي تحولت الى كنائس. البيت اللي دخل فيه الرسول وأقام فيه، وطبعا صلى وكل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة، هي دي البيوت التي تحولت إلى كنائس. وعشان كده يعني كان حصل بقى الفترة الماضية انه يعني بيبقى في بعض الكهنة بيكلفوا انهم يروحوا يعملوا قداسات متنقلة، فبعدين حصل اخطاء في هذه الامور. كنا يروح مثلا القسيس ويصلي في بيت ويعمل قداس، وبعد شوية الأوضة دي يرجعوا تاني أهل البيت عاوزين يستغلوها، فيرجعوا تاني يناموا فيها أو يأكلوا فيها أو يعملوا أي تصرفات. فدي طبعا أدت إلى أخطاء، لأنه معنى القداس معنى حضور المسيح. هذه الصلاة قدست المكان، كيف بعد التقديس بعد كده الأوضة تتحول إلى أوضة نوم أو إلى أوضة أكل أو إلى حاجة؟ غلط 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 غلط. وعارفين في العهد القديم كان تابوت العهد إذا دخل بيت كان بيحصل إنه بيصاب البيت، لأنه طبعا الله قدوس وقد يكون في هذا البيت نجاسة، فكان بينضرب البيت، ولذلك أهل فلسطين كان يصرخوا طلعوا منهم تابوت العهد، لأنه طبعا قداسة الله لا تتمشى مع النجاسة الموجودة، فكان الناس اللي بيدخل إليهم تابوت العهد كان بينضرب. وأدي السبب يا أولادنا ليه في الأزمنة القديمة كان دايما يخطاطوا إن الكنيسة تكون خارج البلد شوية. ليه؟ ده التقليد بتاعنا القديم، يقول لك البيوت بتاعتنا ما هيش في الطهارة اللائقة ببيت ربنا، فيخافوا قوي إنه يسكن جنب الكنيسة، الكنيسة بتبقى بعيدة. ليه؟ لأنه يقول لك الكنيسة أنا بيتي ما هوش من الطهارة اللائقة أن يكون ملاصق للكنيسة. يعني شوف المسألة مأخوذة من أي زاوية من الزوايا. عشان كده يعني كان دايما الكنيسة يقيموها خارج القرية والناس تروح لها وتكون بعيدة عن المساجد. فهنا إزاي إن القسيس يعمل قداس في بيت، وبعدين بعد شوية أهل البيت عاوزين الأوضة يستغلوها كما كانوا يستغلونها، حجرة نوم، حجرة طعام، حجرة أي حاجة تانية. ففي عهد البابا كيرلس السادس عمل منشور للآباء المطارنة والأساقفة، وفي هذا المنشور بيقول لهم نعمل حساب كرامة السر المقدس. ما يصحش أبدا إنه البيت اللي نقيم فيه كنيسة يتحول بعد كده إلى حاجة تانية. فقبل ما أعمل القداس أتثبت من إن هذه الأوضة لا تعود بعد الآن تستغل في غرض آخر. فالزمان لما واحد يقدم حاجة مثلا في الهيكل بتاع ربنا، نقدم مثلا يقول لك مثلا حاجة أكل، يعني مثلا قرابين أو بتاع أو ضيق منسوط بالزيت أو ما إلى ذلك، الوعاء اللي قدم فيه إن كان من فخار يتكسر عشان ما يستخدمش في غرض آخر، إن كان من فضة أو من ذهب الفضة والذهب تصفح على المذبح لكي لا تستخدم في غرض آخر، لأن بدخولها إلى بيت الرب تقدست، ومعنى تقدست يعني أصبحت مدشنة فلا يجوز أبدا أن تستخدم في غرض آخر. فالأوضة اللي هيعمل فيها القداس قبل ما أعمل القداس لازم أتثبت من الأوضة دي هتبقى لربنا، وده تمشيا مع تعليم المسيح للرسل قال لهم أقيموا في البيت ما تنتقلش من مكان لمكان، لأن هذا هو الذي أعد هذا المكان ليصبح كنيسة في جميع البلاد التي ذهب إليه الآباء الرسل واتخذوا بيت من البيوت، تحول هذا البيت إلى الكنيسة وأصبح هو البيت. حتى يقول لك الكنيسة التي في بيتك في سفر الأعمال، كنيسة التي البيت نفسه تحول إلى كنيسة. إنما لا يجوز أبدا أنه المكان اللي نعمل فيه القداس نرجع بعد كده نستخدمه لغرض آخر، لأن وجود المذبح أو وجود الذبيحة وجود القداس تكشير للمكان. بعد هذا التكشير لا يجوز أبدا أن هذا المكان يستخدم لغرض آخر. فعشان كده المنشور كان بتاع البابا كيرلس إن هو للآباء المطارنة والأساقفة إنهم ينبهوا على الكهنة قبل ما القسيس يروح القرية دي أو كده ويعمل فيها قداس، يتثبت أولا إن الأوضة دي هتكون فيما بعد لربنا. هل صاحب البيت مستعد إن الأوضة دي بعد كده تبقى لربنا ويقفلها بالمفتاح والمفتاح يكون مع القسيس عشان يضمن إن ما تستخدمش لغرض آخر؟ قال الحكمة ده كله تعليق بقوله بالنسبة لأن حكمة سيدنا، وقال لهم البيت اللي دخلتموه أقيموا فيه إلى أن تخرجوا، فحصل فعلا ان هذه البيوت التي ذهب اليه الاباء الرسل واقام فيها الخدمه تدشنت واصبح ذات تشييد وتقديس لهذا المكان وتحول الى كنيسه. تعرفين يمكن دي لمعلوماتكم العليه بتاعت صهيون اللي هي سيدنا غسل فيها الارض وعمل فيها الفصل وقدم سر التناول، واللي كان يجتمع فيها الاباء الرسل وحل فيها الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين، وقبل ما يحل عليهم اقاموا فيها بعد صعود المسيح ومن بعد القيامه باستمرار لما كان يدخل عليهم. هذه العليه لغايه النهارده اصبحت كنيسه لاخواننا السريان الاورثوذكس، تلاقيها في هناك في اورشليم في القدس، هناك تلاقي عليه صهيون تحولت الى كنيسه لغايه النهارده. لغايه النهارده ليه بقى؟ ان هذا المكان اللي فيه سيدنا له الملك يعني غسل الارجل ويعني قدم السر المقدس اصبح مكانا مدشنا وحل فيه الروح القدس على التلاميذ، بعد كده تحول الى كنيسه واصبح كنيسه السريان، كنيسه للسريان الارثوذكس. طيب طيب هنجاوب على بعض الاسئله اللي احنا ده جاوبنا عليه دلوقتي، اللي هو لا تسلموا على احد الطريق. واحد بيقول في معظم الاحيان يعود الانسان الى الله او الى المسيح بحماس شديد، ولكن تاتي ساعه يعود الى الخطيئه مره اخرى، وقد تكون الخطيئه عظيمه. عشان كده الواحد ده معناه ان هو في تردد، معناه انه زي ما انه في مريض ويشفى بعد كده يحصل له نكسه. ايه معنى النكسه؟ ان المرض يعود اليه مره اخرى بعد ان يكون قد شفي. فاحنا محتاجين انه بعد ان نتوب ان نثبت في التوبه، وده اللي قال عنه القديس اوغسطينوس فضيله الثبات والاستمراريه. انا تخلصت من خطيئتي، احتاج الى جهد لاثبت. يعني افرض دلوقتي عاده زي العادات الرديئه زي عاده التدخين مثلا، مسكنا واحد امبارح مثلا وقلنا له عهد امام الله انك لا تعود للتدخين مره ثانيه، لان دي خطيئه وجريمه. مش بس خطيئه، ان الرجل المدخن بيقتل نفسه، بيقتل امراته، بيقتل اولاده. النيكوتين الموجود في سيجاره واحده بيضاء يكفي لقتل رجلين لو حقنوا بها في الوريد. النيكوتين الموجود في نصف سيجاره يكفي لقتل رجل. وعملوا تجربة، جابوا واحد خنزير وحطوا له مادة النيكوتين اللي في نصف السيجارة، حطوها على لسان الخنزير فمات في الحال. جابوا أرنب وحلقوا له ودانه، لأن الأرنب فيه يعني شعر، وحطوا مادة النيكوتين كمية اللي موجودة في نصف سيجارة حطوها على ودان الخنزير ودان الأرنب بعد أن حلقوه فمات في الحال. الكلام ده كلام طبي وعلم، ان النيكوتين الموجود في نص سيجاره يكفي لقتل رجل لو حقنوه في الوريد على طول يطلع. يبقى هذه جريمه، واحد بيقتل نفسه بالسجاير. العينين بتنضرب، الودان بتنضرب، الرجلين بتنضرب، المعده، الامعاء، الصدر، القلب، الشرايين، اوعاء الجهاز البولي، الجهاز التناسلي، مفيش حاجه الا وبتتاذي. وأدي هذا إلى السرطان، سرطان بالعوم، سرطان المثانة، وكل أنواع السرطانات، سرطان الرئتين. فدلوقتي واحد هذه خطيئة، بل هذه جريمة، ما دام تعهد أمام الله أنه لا يعود إلى التدخين مرة ثانية، لو أن نفسه مالت بعد كده أو ضعف ممكن يرجع ثاني ويرجع بشراهة زي ما بعض الناس يقول لك. عشان كده بنقول لهم تدي تعهد امام الله حتى ان هذا العهد تشعر ان هو يلزمك انك لا تعود مره ثانيه. فانت دلوقتي هذا السؤال الاخير ده اللي بيسال بيقول يعني ممكن الانسان يتوب عن خطيئه بحماسه شديده لانه اقتنع بان هذه الخطيئه غلط فيرجع، لكن بعد كده يقول يرجع مره اخرى الى الخطيئه وايه يرجع بصوره اعظم. هذه النكسه بقى. المساله محتاجه الى يا اولادنا الثبات. ما دام انا تبت يبقى لازم اثبت في التوبه، وده اللي قال عنه القديس اوغسطينوس سماها فضيله الثبات، يعني ما ارجعش تاني، يعني حتى لو اتضايقت شويه من قبيل سلطان العاده لكن ارفض اجي ضد نفسي. وده اللي قاله سيدنا له المجد لما قال ان كان احد لا يبغض حتى نفسه لا يقدر ان يكون في تلميذه. يعني الواحد يبغض نفسه، يعني يجي ضد نفسه في مثل هذه الامور، في عاده من هذا القبيل او في خطيئه، ما دام انا تبت عنها اصمم على ان لا اعود اليها مره اخرى، والا زي ما يقول الكتاب ابقى كالخنزير الذي يتمرغ في مرارة الحمأة أو كالكلب الذي يعود إلى قيئه. تعرفين الكلب بيتآية وبعد ما يتآية يروح واخد تاني اللي اتآياه. ده بيضرب به الكتاب المقدس صورة للإنسان الذي يعود إلى الخطيئة، يقول لك كالكلب الذي يعود إلى قيئه وكالخنزيرة التي تتمرغ في مرارة الحمأة. فالمسألة يا أولادنا محتاجة إلى الثبات. واحد بيقول ما هو تفسير نيابتكم للآية التي تقول أعداء الإنسان أهل بيته؟ أعداء الإنسان أهل بيته أو خصوم الإنسان من بيته في بعض مواقف، طبعا مفروض أن البيت أكثر ناس يحب الإنسان أهل بيته، ده القاعدة العامة، أمه أبوه أخوه أخته طبعا. إنما بيحصل في بعض الأحيان لما الواحد يكون عاوز يعمل حاجة كويسة، يعني افرض واحد عاوز يخدم ربنا او يمشي في طريق الخدمه، تبص تلاقي لا ابوه ما يرضاش، امه ما ترضاش، تقول له ليه ما تشتغلش حاجه ثانيه او حاجه زي كده، فيعوقوه عن هذا الطريق. او واحد عاوز يتغاضب مثلا، يعني واحد مره ضابط في حرب مش عارف 67 او 73، فبيقول اني انا بصيت لقيت اللي ورايا انضرب ومات، واللي قدامي مات، اللي على يميني ولا على شمالي، مش معنى انا. فشعر انه هو مديون لربنا بفضل حياته، فقال لازم اترهبن وادي حياتي لربنا، وراح فعلا اترهبن في دير ابو مقار. وقتها انا كنت هناك في الدير، وقبلوه هناك، وبعد ما قبلوه جاء بقى ابوه وجاءت امه وجاء اخوه، بقى فتح صدره كده لأخوه، فتح صدره جاي يتخانق، يتخانق مع مين؟ مع الرئيس، مع الغبار، وعاوز يضرب، حكاية طويلة عظيمة. وفعلا بقى ضغط شديد جدا، وأخذوا هذا الشاب إلى البيت مرة ثانية بعد ما كان هو عاوز يمشي في طريق ربنا. أهو هنا خصوم الإنسان من أهل بيته، يعني هو عاوز يبقى كويس، عاوز يدي حياته لربنا، ومن عائق يجي من الأب ومن الأم. برضه في بنت بنية طيبة حبت تترهبن في أحد أدورة البنات، أبوها أخذ سكين، الكلام ده أنا تقول الرئيسة نفسها، أبوها أخذ سكين وعاوز يقتل بنته في الدير ويقتل الرئيسة. هنا بقى الأب عاوز يقتل بنته عاوزة تبقى راهبة، هو لا عاوز يجوزها، أو الأم ترفض. هنا ادي معنى ان خصوم الانسان من اهل بيته، يعني لما شخص يكون كويس تبص تلاقي فيه معاكسات تجيله من بيته، من ابوه، من امه، من اخوه، من اخواته، وهكذا. برضو يعني بيحصل هذا، ابص الاقي شاب كويس عرف طريق ربنا لكن اهل بيته لسه، هم لما يجي بقى عاوز يصلي ما يمكنوش من الصلاه، يقولوا له مش عارف ايه، نصعد على 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 جناحك، وال يعني يقول لك مش عارف اخوه يروح ضربه بالفوطه، وقت يصلي يعطلوه ويشدوه، ويعني بيلاقي معاكسات. ادي معنى خصوم الانسان من اهل بيته بهذا المعنى. انه لما يكون انسان عاوز يمشي في طريق ربنا وبعدين يلاقي ابوه وامه اخته واخواته هم الذين يعيقوه. عندك الست بربارة، ست بربارة ابوها جري وراها عشان يموتها ويقتلها وماتت شهيدة طبعا، لكن اهوه ادي هنا هي مشيت في طريق ربنا، لكن مين العائق؟ الاب والام وهكذا. او في الموضوع ده واحد بيقول انا وحيد والدي ولدي الرغبة في الرهبنة فانهم متمسكون بي جدا، بس يبني في بعض الاحيان اذا كان واحد ابوه وامه محتاجين اليه ممنوع ان يتقبل دلوقتي، خصوصا اذا كان ابوه او امه في حالة شيخوخة او مرض او عجز ومحتاجين اليه، وهكذا البنت دايما بنقول لهم لا مش ده الوقت المناسب، تنتظر شوية لغاية ما يكون هناك تتحل المشكلة العائلية، انما ما يجيش ابوه وامه محتاجين اليه ويجي يطرحه، يستنى شوية لغاية ما تتهيئ الظروف، انما ما يجيش كمان المسألة بالعافية، خصوصا اذا كان الاب والام محتاجين الى الطرف الى الشاب او الى البنت كمان. وده جاوبنا عليه. واحد بيقول لماذا اكل السمك ميت علما بان الكتاب المقدس حرم اكل الميت مجنون. لا يعني بتاكل السمك ميت ازاي؟ ده انت اللي بتذبحه او يعني بتنظفه. لا مش ميت، وهو ده ينطبق على كل حاجه، كل حاجه لما بنيجي نسويها لازم يعني بنذبحه، لكن بس بقول لا يعني اذا تبين يعني، لكن انت ما عندكش دليل على انه هو، فهي طبعا السمك ده مجرد ما بيطلع من البحر نفس خروجه من البحر، حتى بالرهبان بيضربوا مثلا ام بنطونيوس قال لك الراهب زي السمكة اذا طلع من المية يموت، يعني بطبيعة الحال بدون ما يموته حد، يعني السمك ده مجرد خروجه من المية على طول لان حياته في المية،